السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن رزقنا دراسة الشمائل المحمدية. وهذا هو اللقاء الثاني، هذا هو اللقاء الثاني في دراسة الشمائل المحمدية. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل واصفا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأرأفهم بهم المؤمنين، ومن لم يكن يدين بدين الإسلام أصلا، بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم تعدد ذلك إلى الحيوان والجماد وإلى غير ذلك. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أرأف وأرحم الناس بنا كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ويقول الدكتور حسن البخاري، حسن البخاري حفظه الله: الأسباب التي تجعلك تحب إنسان ما هي؟ جمال صورته وهيئته وشكله، جمال صورته وهيئته وشكله، جمال أخلاقه، إحسانه الخاص إليك. ثلاثة أسباب: جمال صورته وهيئته وشكله، جمال أخلاقه، إحسانه الخاص إليك. وهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة فيه صلى الله عليه وسلم، فخلقه وخلقه وإحسانه مما يجعلنا نحبه صلى الله عليه وسلم، يجعلنا محبين له بالدرجة الأكمل. يقول الدكتور حسن: إن أردت أن تحبه لجماله شكله ومنظره وصورته، فقد كان في هذا الباب بالمقام الأوفى. وإن أردت محبته لأخلاقه، فقد قال عنه رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فنحن نقف أمام عظمة بشرية تجملت الأخلاق بها ولم يتجمل بها صلى الله عليه وسلم. وإن أردنا محبته لعظيم إحسانه وامتنانه وما في رقبتنا من فضل ونعمة من بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فإننا نجد أننا مأسورين له، فقد استنقذنا الله به من الضلال وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ويقول الدكتور حسن بخاري حفظه الله: فهل نجد صدقا في قلوبنا أيها المؤمنون برسالته المتبعون لهديه وسنته، هل نجد صدقا في قلوبنا ذلك الحب الذي فاض على القلب وامتلأ حتى تجاوز حب كل محبوب في قلوبنا؟ أصل ذلك الحب موجود في قلب كل مسلم ومسلمة، لكنه يزيد وينقص ونقصان ذلك الحب أو ضعفه أو انطفاء جذوته في القلوب لأسباب عدة. انظروا لمن حولنا، لو سألنا أي أحد صغير كان أو كبير هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب واحد: نعم، وبتأكيد أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما سبب ضعف هذا الحب؟ أو في بعض الأحيان نرى انطفاء هذا الحب. الأسباب تعود كما يقول الدكتور حسن، البعد عن سيرته صلى الله عليه وسلم، البعد عن سيرته، تنكب هديه وسنته، البقاء في جهل وإعراض عن معالم العظمة وكمال الهدي في رسالته صلى الله عليه وسلم. انظري يا أخواتي لاهتمام الناس بسيرة فلان أو فلان من المفاليس والمشاهير الذي يسموهم مشاهير، والذي أصبح كثير من الناس يهتم بأخبارهم فيتابعون الخبر وكأن هذا الشخص يعني له تأثير في حياتنا، فكل حدث تجد الأمة تدور على هذا الحدث، أي إشكال عند أي شخص منهم وكأن الكل يتابع أخباره، أين سافر، ماذا أكل، من تزوج، اسمه، مكانه، كم عدد أولاده، هناك متابعين. فهذه القضية التي لا ينتبه منها كثير من الناس، ما ينتبه لها، أصبحت محبة هؤلاء تحل محبة أولاً العظيم الله الكريم. انظروا للقلوب بما اشتغلت، ما هي محابنا، حول ماذا تدور، ماديات ماديات، أكل شرب، النوم، الأكل، الشراب، الزينة، آخر الموضات، آخر الاهتمامات. فأصبح هذا الإناء ممتلئ بمحبة البشر والمادة. طب أين محبة رب العالمين؟ طب والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أين هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما نتكلم عن فلان وعن فلانة والجميع يتابع أخبارهم، ولا نسمع هذا يتصدر الجوالات ولا يتصدر الشاشات بالنسبة للأبناء والبنات والرجال والنساء، أين هي سيرته عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هديه؟ أين هي سنته؟ لماذا الإعراض؟ لماذا الإعراض عمن جعله الله لنا قدوة في سمته وهديه وأخلاقه؟ لماذا درازة الشمائل النبوية المحمدية؟ لأنها تعيننا على تحقيق محبة أصدق واتباع أتم وطاعة أكمل. لماذا ندرس الشمائل المحمدية؟ لأنها تعيننا على تحقيق محبة أصدق من المحبة التي نعيشها. هذه الادعاءات اللي باللسان، وننظر في الطريقة، في العبادات، في المعاملات، هي أبعد ما تكون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نريد أن حقيقة يكون هناك محبة صادقة، اتباع أتم، طاعة أكمل مما نحن عليه. ما المقصود بالشمائل؟ يقول الدكتور حسن هي جمع شميلة أو جمع شمال، وكلاهما ماذا يعني؟ كما سبق وتحدثنا في اللقاء الماضي، نعني بالشمائل الطبع، الخصال، الطباع، الطبائع، الصفات، الصفات الخلقية والخلقية، هذا الذي نعنيه بالشمائل، نعني الطباع والخصال والصفات النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بها. ومن ذلك سميت الكتب التي تتناول دراسة أخلاقه صلى الله عليه وسلم أو خلقه الشمائل. ما الهدف الذي نخرج به من دراسة الشمائل النبوية؟ الذي سنخرج به، وهذا إجمالا وإلا ذكرنا هذا تفصيلا في اللقاء الماضي، الاقتراب من شخصيته، يزداد شوق القلوب إليه، تزداد المحبة في القلوب لمعرفة أخباره صلى الله عليه وسلم، وهي رافدا قويا من روافد دراسة السيرة، ونبعا متدفقا من منابع الحب في القلوب له صلى الله عليه وسلم، وركيزة من ركائز الإيمان برسالته وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم. هدف عظيم جليل من دراسة الشمائل، ألا وهو رسم صورة متكاملة عن هذا النبي العظيم إلى حد الإغراق في التفاصيل من أجل أن نكون أقرب إليه صلى الله عليه وسلم. فإن لم تظفر عيون أبصارنا وتكتحل برؤيته صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن تكتحل أعين بصائرنا وقلوبنا بمعرفة هيئته وهديه صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. وصلنا، وكما قلنا، أن كل من أراد دراسة الشمائل يعود إلى كتاب الإمام العلامة محمد بن عيسى الترمذي، وهذا هو الذي تناوله الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله. وحقيقة يا أخواتي ما وجدت أحد تكلم في الشمائل بالطريقة التي تكلم فيها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، وكذلك الدكتور حسن بخاري. يعني تعيشي وكأنك الآن أمام صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يحفظهم وأن يزيدهم علما وأن يحمي جميع علماء المسلمين. وصلنا إلى الحديث الثامن، وصلنا إلى الحديث الثامن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. الآن نبدأ بالبيان يا أخواتي الحبيبات. أنا أعلم أن هناك كلمات غريبة بالنسبة لنا جميعا، فنقرأها ونعيد عليها بإذن الله، وأكرر ما أجد أن هناك ما يحتاج الوقوف عليه. هنا الذي يكون وصافا كما في الحديث أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا. وصافا ليس كل أحد يجيد الوصف، فمن الناس من يرى الشخص مرات ويقال له صفه فلا يستطيع، ومنهم من يراه مرة أو مرتين فيصف وصفا دقيقا، فمثل هذا ماذا يقال له؟ وصافا. فهنا ماذا سأل الحسن بن علي؟ يقول سألت خالي هند بنت بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا بحليته صفته ونعته. سألته عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بحليته صفته ونعته صلى الله عليه وسلم. واختار هذه اللفظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله حلية وجمال، جميل عليه الصلاة والسلام. حلية، لا نقول حلية إلا عن الشيء الذي نتجمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام هو في ذاته ظاهرا باطنا جميلا، عن حلية، عن جمال صفته نعته. وقوله أنا أشتهي، يقول الحسن بن علي وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. هنا بماذا يريد أن يتعلق الحسن بن علي؟ يريد أن يتعلق تعلق العلم والمعرفة، يريد أن يتعلق تعلق العلم والمعرفة، يعني تكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الألفاظ والجمل التي أحفظها. أخواتي اللي عندها هذا الحديث في صورة ممكن أضعها على الشاشة، ممكن ترسلها لي على الخاص وأضعها لكم، من تكون عندها هذه، يعني أي حديث من ولو كان ليس كاملا حتى الأخوات تتابع معنا. إذا قلنا هنا من الذي يتكلم الآن؟ الحسن بن علي. والحسن بن علي هو ممن أكرم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جده، لكنه رآه وهو صغير رضي الله عنه. لذلك أراد من خاله هند رضي الله عنه الوصاف أن يعطيه جملا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن معرفة أوصافه صلى الله عليه وسلم باب شريف من العلم، تجدر العناية به، كما يقول الشيخ عبد الرزاق البدر، هذا من أعظم الأبواب. يعني الآن عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أول مرة تجدي في ألفاظ الحديث غرابة، مرة على مرة يا أخواتي الحبيبات، والله من كثرة الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت ماذا ستجدي؟ ماذا ستجدي؟ أنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمامك، يعني هذه رؤية ماذا؟ قلبية، رؤية ماذا؟ قلبية، يعني علمية، من كثرة ما نتكلم عنه عليه الصلاة والسلام ونتحدث عنه، وكأننا من شدة ما نسمع الكلمات والألفاظ ونتكلم عن طوله وعن شعره ونتكلم عن أمور كثيرة، أنت بعد فترة ستجدي محبة للنبي عليه الصلاة وتزداد تزداد تزداد. وخاصة لما نتكلم عن خلقه وهيئته وأخلاقه وأوصافه، أنت تقولي ما هذا؟ ما هذا؟ عندما قالوا عن يوسف عليه السلام ما هذا بشرة، يا خواتي يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى ماذا أعطاه؟ أعطاه عندما نتكلم شطر الجمال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نتكلم؟ شطر الجمال. نحن عن ماذا نقول؟ إحنا نتكلم عن من أوتي الجمال كله. إذا أنت تتكلمي عن منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونتكلم عن من أوتي شطر الجمال، شطر الجمال، نصف الجمال، يعني أجمل شيء تري الآن من حولك، جمال عيون، شعر، لون، نساء، رجال، كل هؤلاء لهم شطر الجمال نصفه، والنصف كله الباقي ليوسف عليه السلام، صحيح ولا لا؟ هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إحنا الآن نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق على الإطلاق، أوتي الجمال كله، أجمل الورى خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. يوسف أعطي شطر الجمال، النبي أوتي الجمال كله، خلقا وخلقا، سمتا، هديا، ظاهرا، باطنا الكل يتفق على أن أجمل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تتكلمي وكلك شوق وكلك محبة، تريدي أنك تتعلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم فخما، ما معنى فخما؟ أي عظيما في أوصافه، عظيما في أوصافه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فخما عظيما في أوصافه، في هيئته، في مظهره، في حيته، في صفته، فخما مفخما. الله يا أخوات الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم. مفخما معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه، من يراه لأول مرة يهاب عليه الصلاة والسلام. الله ألقى هيبته في القلوب، فهو فخما عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره، في حليته، في صفته، في جماله، فخما مفخما عظيما معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه. وقوله يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، التلألؤ الإشراق، الإضاءة، الوضاءة. فكان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا مضيئا متلألئ تلألؤ القمر. إذا كان القمر يضيء لنا إنارة حسية، يضيء الكون لنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاء لنا هذه القلوب. إذا كانت هذه الإضاءة إضاءة حسية حقيقية، أضاء الكون هذا القمر، فإضاءة النبي عليه الصلاة والسلام وإشراقته يكفي أنها كانت معنوية، أخرجتنا من الظلمات إلى النور بما آتاه الله، بما أوحى إليه بالوحيين. فلا تستغربي أن هذا الصدر الذي يحمل القرآن والسنة لا تكون هذا الضوء والإضاءة والإشراق، أن تكون وضاءة، جمال، نور أطول من المربوع. أي إنه كما قلنا، كما سبق وذكرنا، كان ربع من القوم، لكنه أطول إلى الطول، أقرب كما قلنا، ليس مربوعا تماما، إنما أطول من المربوع، لكنه ليس بالطويل البائن. يعني عندما نقول مربوع، ذكرنا أن النبي كان وسطا، كان أقرب للطول من القصر، فهنا أطول من المربوع لأنه أقرب إلى الطول من القصر، وأطول إلى الطول من أن يكون مربوعا، وأقصر من المشذب. المشذب هو طويل القامة مع النحافة. ما معنى المشذب؟ وأقصر من المشذب، المشذب معناه طويل القامة مع النحافة، طول مع نحافة. والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح. فكان صلى الله عليه وسلم، لأن كما سنقول أنه كان ممتلئ بطريقة جميلة، ممشوق القوام، لكنه أقصر من المشذب الذي هو طويل القامة مع النحافة. فكان أقصر من المشذب، أي أقصر من هذا الطويل النحيل اللي يظهر طوله بشكل واضح، وأطول من المربوع كما ذكرنا. عظيم الهامة، عظيم الهامة كما ذكرنا في اللقاء السابق، أي الرأس، عظام الرأس عنده بائنة، ليس هناك نحافة أو نحالة. عظيم الهامة أي الرأس. رجل الشعر، رجل الشعر، شعره عليه الصلاة والسلام فيه تثني يسير، ليس مسترسلا ناعما، ولا أنه كان عليه الصلاة والسلام شعره فيه شديد التثني، فليس خشن. رجل الشعر شعره فيه تثني يسير، إن انفرقت عقيقته فرقها، إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، أي إذا كان شعره يمكن فرقه فرقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا، وإلا فلا، أي إن لم يكن فرقه هذا الشعر أبقاه مسترسلا على حاله صلى الله عليه وسلم. يعني إن انفرقت عقيقته، هنا هذه الكلمة التي بالنسبة لنا غريبة، إن انفرقت عقيقته فرقها، عقيقته هنا معناها شعره، معناها شعره عليه الصلاة والسلام، وكان سيأتينا في الأحاديث أنه كان له ضفائر عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وكان أول يسدل شعره ثم فرقه، كان أول يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤوبة كمثل الضفائر. والسدل ما معنى أن يسدل؟ كان أول يسدل شعره، يترك وراءه ولا يجعله فرقتين، يتركه كما هو ينسدل على ظهره. أما عندما نقول إذا انفرقت، انفرقت عقيقته شعره، أي أن يجعل فرقتين كأنها كما نقول ظفيرتين، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره الوفرة. وتذكر في الأحاديث الماضية الوفرة، إذا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره الوفرة، والوفرة هي الشعر الذي يجمع ويكون إلى شحمة الأذنين، إلى شحمة ماذا؟ الأذنين، الوفرة. اللمة اللي تكون أطول من شحمة الأذنين وممكن أن لا تصل إلى الكتفين. الجمة هو الشعر اللي يضرب الكتفين، فهنا وفرة أي أنه شعره ممكن أن يجمع وهو إلى شحمة أذنيه، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. وقوله الوصاف خال الحسن بن علي خاله، عندما قال سألت هند، فخاله هند سأله فقال وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه أزهر اللون. الأزهر ما معنى الأبيض؟ قلنا أنه ليس أبيض أمهق خالص البياض، بل كان مشرب بحمرة، وهذا معنى أزهر اللون. أزهر اللون هو البياض الذي يكون مشرب بحمرة، فليس أبيضا خالصا. أزهر اللون أي أنه الأبيض بياضا مشرب بحمرة، واسع الجبين. الجبين معروف، ممتد الجبين في الطول والعرض، هذا المعروف لنا، فكان واسع الجبين. أزج الحواجب، الحاجب معروف هو العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم والشعر النابت على هذا اللحم، هذا يسمى حاجب. أزج الحواجب، أزج الحواجب هنا نقصد فيها طول الحاجبين ودقتهما. الزجج هنا يقصد أزج الحواجب الطول والدقة وسبوغهما إلى مؤخر العينين، تجدي أن هذا الحاجب ممتلئ بالشعر، طويل، دقة، جمال، تناسق، سبوغهما إلى مؤخر العينين، كامل الحاجب في هذا المكان. سوابغ جمع سابغة بمعنى كاملة، سوابغ جمع سابغة بمعنى كاملة وتامة، فكانت صلى الله عليه وسلم حواجبه تامة كاملة، وهذا من الجمال. هذا انظري إلى الحاجب لما يكون ممتلئ بالشعر ودقة وسبوغ إلى آخر العينين، ونقول أزج الحواجب بهذا الطول والجمال والامتلاء والدقة، وما في هناك شيء في فراغ، لا، ممتلئ سوابغ حواجب تامة كاملة. في غير قرن، القرن هنا في غير قرن التقاء الحاجبين، يعني في غير القرن ماذا نقصد عندما يقترن الحاجبين؟ لما يلتصقوا ببعض، صح؟ فهو القرن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة أو فراغ، هذا معنى الأقرن، أقرن الحاجبين اللي بيتصل شعر حاجبيه ببعض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حواجبه غير متصلة في غير قرن. سيأتي أن هناك من قال، لكن هذا هو والله أعلم الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال الأبلج، من كان ما بين حاجبيه خاليا من الشعر. نعم، هناك الحواجب تامة ممتلئة إلى آخر الحاجب، ممتلئ تام سابغ، لكن لم يكن متصل ما بين الحاجبين، كان الحاجبين منفصلين، والعرب تستحب هذا. فكان صلى الله عليه وسلم له حواجب سابغة لكن لم يقترنا، لذلك ماذا وصفه هند؟ بينهما عرق يدره الغضب بينهما عرق، يدره الغضب أي بين الحاجبين عرق، يصير الغضب ماذا؟ ممتلئ دما. عندما يغضب عليه الصلاة والسلام، عندما أحد يتعدى على حد من حدود الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لأمور الدنيا، لكن إذا تعدى أحد على حد من حدود الله كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا العرق إذا هو منتفخ ممتلئ دما. أقنى العرنين بكسر النون وليس بفتحها كما هو مكتوب في النسخة، هكذا قال الشيخ عبد الرزاق البدر، قال أقنى العرنين بكسر النون التي بعد الراء. أقنى العرنين، العرنين هو الأنف، العرنين هو الأنف، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقول أقنى العرنين طويل الأنف، في أنفه شيء من الطول، وهذا من الجمال، في أنفه شيء من الاستقامة والطول، وهذا من الجمال. أقنى العرنين أي أنه عليه الصلاة والسلام فيه شيء طول من في الأنف، له نور يعلوه، له نور يعلوه، الضمير له نور يعلوه، إما يعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأنف، وهما متلازمان، الوضاء إما في وجهه عليه الصلاة والسلام بشكل عام، وإما يكون في هذا الأنف. وقوله يحسبه من لم يتأمل أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم، الشمم في الأنف يعني ارتفاع قصبة الأنف، ارتفاع هذه العظمة القصبة مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة، يعني وكأن هذه العظمة مرتفعة مع استوائها وإشراف الأرنبة كأنها هكذا، من يراها، اللي يراها يحسب أن هناك ارتفاع، لكن هذا غير صحيح، يحسبه من لم يتأمل أشم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ارتفاع في قصبة الأنف في العظمة، لكن من الوضاء، فالذي يراه بسبب النور والوضاء والإشراق اللي تكسو وجهه وأنفه صلى الله عليه وسلم يظن أشم من هذا النور الذي يعلوه، يعني يظن أن أنفه به شمم، ارتفاع في قصبة العظمة، هذه قصبة الأنف، لكن هذا ليس كما يرى، بل هذا الذي يراه نور على النبي عليه الصلاة والسلام، إشراقة. فأقنى أي أن في أنفه عليه الصلاة والسلام طول، أقنى العرنين أي أن في أنفه طول، كث اللحية، كث اللحية، كثيف اللحية. ومن هديه، من هديه عليه الصلاة والسلام هو إعفاء اللحية، إرخاؤها. النبي عليه الصلاة والسلام كم أمر في الأحاديث اللي يقول نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، هو حليق، وهو حليق، هذه من السنن، عدها النبي من سنن الفطرة، واعتبر حلقها عليه الصلاة والسلام من أوصاف المجوس والمشركين واليهود، تخيلوا هذا، وهناك من هو حليق، بل إن هناك كان وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابي رويفع أن محمد بريء ممن يعبث في لحيته، وهناك من يتشبه بالمجوس والمشركين ويحلق لحيته، فكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، كثيف اللحية، كث اللحية أي كثيف اللحية، يرخيها، يتركها، وهذا من السنن، من السنة من يحب النبي أن يهين الشارب ويطلق اللحية. ولا شك أن اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الأحاديث في النهي عن حلق اللحية والعبث فيها والتشبه في العبث في أشكال وتخطيط معين يعملوه، هذا تشبه بالمجوس والمشركين واليهود، لذلك من أحب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه محبته تدفعه دفعاً الاقتداء به في إعفاء اللحية كما كان عليه الصلاة والسلام، كما أعفاها وتركها وأطلقها. سهل الخدين، سهل الخدين، وفي أحاديث أسيل الخدين، معنى سهل الخدين أن خداه عليه الصلاة والسلام ليس مرتفعين، خداه ليس مرتفعين، سهل الخدين أي ليس مرتفع الخدين. ضليع الفم، ضليع الفم، فمه عليه الصلاة والسلام ليس صغيرا ولا ناعما بل عظيم الفم، وهذا من الجمال، كان ضليع الفم أي عظيم الفم. وقوله بوصف النبي عليه الصلاة والسلام مفلج الأسنان، مفلج الأسنان، الفلج في الأسنان هو تباعد بين الثنايا، بين الثنايا، والكل يعلم ما هي الثنايا والرباعيات، وهذا من الجمال وهذا الحسن. جعل الله سبحانه وتعالى خلقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونهى النبي عن المتفلجات للحسن، هؤلاء الذين يتعمدون أن ينحتوا ما بين هؤلاء الثنايا، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله وهبه هذا وجعل هناك تباعد للنبي بين الثنايا، مفلج الأسنان. والنبي نهى عن التفلج للحسن لأن في هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، نهى المتفلجات للحسن، فهذا فيه نهي للنساء وغيرهن، لأن هذا فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ووصفه للنبي دقيق المسربة، دقيق المسربة، المسربة شعر الصدر، شعر الصدر إذا كان ممتداً إلى السرة في دقة وترتيب كأنه خيط، دقيق المسربة، المسربة هو شعر الصدر. وتخيلوا هذا الوصف لجمال النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، دقيق المسربة، المسربة شعر الصدر إذا كان ممتداً من هذا الصدر إلى السرة في دقة كأنه خيط. وقوله في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية الصورة المتخذة من العاج، إحنا نقول دمية عن اللعبة لأنها صورة، لأنها شكل، فالدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه. المراد هنا ما المراد هنا في هذه الوصف؟ كأن عنقه جيد، العنق، عنق النبي عليه الصلاة والسلام جيد دمية في صفاء الفضة، ماذا أراد؟ أراد وصف جمال عنقه، اعتداله، قوامه، فما كان هناك إلا الجمال والاعتدال، معتدل الخلق. قوله معتدل الخلق أي أن الله خلقه في قوام متناسق، ممشوق القوام، تناسق، وسط في طوله، وسط في شعره، وسط في كل شيء، في لونه، معتدل الخلق. فكان عليه الصلاة والسلام وسطا جميلا في كل شيء. وقوله في وصف النبي بادن متماسك، بادن متماسك، بادن هنا، بادن متماسك، مر هذا الوصف لما تكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لم يكن بالمطهم. ما معنى قلنا المطهم؟ من تتذكر؟ ولم يكن بالمطهم، المطهم السمين، وعلي بن أبي طالب نفى أن يكون النبي سمينا، ولم يكن بالمطهم أي السمين، لكن هنا بادن متماسك، لا تعتقد البدانة السمنة، لا، أي أن جسمه صلى الله عليه وسلم ليس جسما نحيلا ضعيفا، وليس جسما سمينا، لا نحيلا ضعيفا ولا أيضا سمينا، إنما هو جسم وسط ممتلئ. فهذا وصف لجسمه بالقوة والجمال والامتلاء المتناسق، ممتلئ بطريقة متناسقة، وسطا لا نحيلا ضعيفا ولا سمينا بل ممشوقا، بادن متماسك، أي أن هذا الجسم ممتلئ بطريقة جميلة تعطي هذا الجسم جمالا. قوله في وصفه سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر أي يعني ليس في بطنه نتوء أو بروز مثل هذا ما يبرز من البطن للأمام، سواء البطن والصدر أي ليس في بطنه صلى الله عليه وسلم نتوء ولا بروز، وكذلك صدره، انظروا إذا كان هذا الصدر بهذا القوة وال يعني الاستواء، هكذا بطنه، معنى هذا جمال، هذا اعتدال، معتدلا متساويا. فكان سواء البطن والصدر يعني أنه ليس له عليه الصلاة والسلام بروز في بطنه، عريض الصدر، صدر عليه الصلاة والسلام رحب وواسع، وأيضا قلنا كما ذكرنا سابقا أنه عريض الكاهل أعلى ظهره، فكما أنه عريض من أعلى ظهره هو أيضا عريض من عند صدره، رحب وواسع، بعيد ما بين المنكبين، هذا هو معنى أعلى ظهره، عريض، بعيد ما بين المنكبين، فكان عريض الصدر وبعيد ما بين المنكبين، عريض في أعلى ظهره، وهذا ماذا يقول أصلا؟ هذا من الجمال والوسامة. ضخم الكراديس، وسبق أن ذكرت لكم الكراديس هي مفصل المفاصل، هذا المكان الذي يكون للمفاصل، فعظام المفاصل ضخمة، ليس ضخامة بارزة أنها تنظر، لا، متناسق، كما أن أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام عريض، وصدره وكان ممتلئ وعظام مفاصل، وكانت متناسقة مع هذا الجمال. أنور المتجرد، أنور المتجرد، أنور المتجرد، نير العضو، المتجرد من الشعر أو المتجرد من الثياب. أنور المتجرد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك نور ووضاء مما يظهر منه، سواء كان هذا العضو متجرد من الشعر أو أن هذا العضو الذي بدا للصحابة تجرد من الثياب، أي ما كان من بدنه، سواء مجردا من شعر، أنور المتجرد، سواء مجردا من شعر أو مجرد من ثياب، ماذا يظهر لهم من هذا العضو الذي بدا لهم، تكشف الثياب أو ليس على العضو شعر، يظهر لهم النور والوضاء والجمال. أنور المتجرد. وكل من اتقى الله وخاف الله وامتلأ قلبه بنور الوحيين له من الوضاء والجمال في بدنه وفي قلبه وفي وجهه. والله يا خواتي هذا إحنا نشهد فيه، يعني إحنا ما نقول نورا حسيا مثل ضوء الإنارة تبعت الكهرباء، لا طبعا، كل من تكلم ووصف النبي في ذلك فهو أخطأ في الفهم. ألم تقف أمامك واحدة فعلا تجري كأنها سبحان الله في وجهها نور؟ هذا موجود، كم رجل كبير من الوضاء والجمال كأنه في وجهه نور، لكن نقصد فيه النور المعنوي فعلا، حقيقة، حسنا وبهاء وجمالا ووضاء. وابن عباس ماذا قال؟ إن للحسن نورا في القلب وضياء في الوجه، قوة في البدن، زيادة في الرزق، محبة في قلوب الخلق. طب هل تريد حسنة أحسن كانت في قلب النبي من القرآن والسنة؟ فكل ما امتلأ قلبك بالقرآن والسنة سيخرج هذا النور، وضاء في وجهك، قوة في بدنك مثل النبي. انظر إلى الوصف، لكل أحد حظ من هذا إذا كان متقي لله يخاف الله. قوله أنور المتجرد، وقلنا ما معنى أنور المتجرد؟ الذي تجرد من شعر أو مجرد من ثياب، يظهر العضو للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فيه نور ووضاء. وقوله موصول ما بين اللب والسرة بشعر يجري كالخط، موصول ما بين اللب والسرة بشعر يجري كالخط. اللب، تعلموا ما معنى اللب والسرة؟ اللب النقرة اللي فوق الصدر، شوفي صدرك تجدي كأنه في هناك نقرة فوق الصدر، ما بين اللب اللي هي النقرة فوق الصدر إلى السرة شعر موصول يجري كالخط، دقيق المسربة، نفس المعنى، دقيق المسربة نفس المعنى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من عند هذه اللبة النقرة اللي فوق الصدر، اللبة والسرة موصول بشعر مثل الخط، يجري كالخط في دقته وجماله. قوله عاري الثديين والبطن، عاري الثديين والبطن، عاري من ماذا؟ عاري الثديين والبطن، أي ثديه الثديين وبطنه، ليس عليهما شعر مما سوى ذلك الشعر اللي سيذكر لنا، مثل اللبة والسرة، الشعر ما بين الصدر والسرة، وسيأتينا الآن أشعر الذراعين، لكن ستفهمي أن الثديين والبطن ليس عليهما شعر، الثديين والبطن ليس عليهما شعر. في قوله أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، تخيلوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام أمامنا يوصف بهذه الدقة، حتى المواضع اللي فيها، انظروا للمحبة، انظروا للمحبة، أحبوه ظاهرا باطنا، يقول أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، هذه المواضع، الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر في عليها شعر. هنا هذه المناطق، يعني قلنا الثديين والبطنين ليس عليهما شعر، صح؟ من عند الصدر إلى اللبة، اللبة اللي هي الصدر إلى السرة في شعر كالخط. طيب وطويل، وبعد ذلك أشعر الذراعين، الذراعين انظري للذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، هذه المناطق فيها شعر. وقوله طويل الزندين، طويل الزندين، طويل الزندين، تعلموا ما الزند؟ أسفل الذراع، انظري من عند كوعك في ذراعك أسفل، هذا يسمى ماذا؟ الزند. طويل الزندين، الزند أسفل الذراع، فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين. رحب الراحة، رحب الراحة، ما معنى الراحة؟ راحته، كفه، رحب الراحة. الزندين أسفل الذراع طويل، هذا الكف رحب واسع كفه، رحب الراحة أي كف واسع. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين أي ضخم الكفين والقدمين، لكن ضخامة فيها جمال. هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خشونة أبدا، كانت الضخامة تناسق الجسد، تناسق العظام، كل هذا وسطا. شثن الكفين والقدمين أي ضخم الكفين والقدمين. سائل الأطراف، سائل الأطراف، سائل الأطراف أو شائل الأطراف، أي أطرافه عليه الصلاة والسلام طويلة، أطرافه طويلة طولا معتدل. تخيلوا هذه الأصابع والكفين والقدمين، متناسق طويل جميل، ليس نحيلا ولا سمينا بل معتدلا وسطا. خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين، تعلم ما هو الأخمص؟ الأخمص هو الموضع من باطن القدم الذي لا يمس الأرض. خمصان الأخمصين، الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطئ، باطن القدم. والمعنى هنا خمسه صلى الله عليه وسلم ليس مرتفعا جدا إلى فوق ولا أيضا ضخما، بل كان متوسط الارتفاع. خمصان الأخمصين، هذا الأخمص الموضع في باطن القدم الذي لا يمس الأرض كان عنده صلى الله عليه وسلم متوسط الارتفاع. مسيح القدمين، مسيح القدمين، مسيح القدمين، معنى مسيح القدمين قدميه أملسان صلى الله عليه وسلم. مسيح الأقدمين قدميه أملسان، ليس فيهما تكسر أو تشقق أو نحو ذلك. ينبو عنهما الماء، يعني الماء، لأن القدمين أملسين، مسيح القدمين، أن القدم ملساء، لما يضع النبي عليه الصلاة والسلام الماء ينبو عنهما الماء، لا يثبت ولا يستقر من نعومة قدميه عليه الصلاة والسلام. مسيح القدمين أملسان، فينبو عنهما الماء لا يستقر ولا يثبت، لأن القدم الملساء إذا صب عليها الماء ينبو عنها لا يستقر عليها، بخلاف القدم إذا كان فيه شقوق وتقشر. يصف النبي إذا زال، زال قلعة، إذا زال زال قلعة، معناه يخطو تكفية. إذا زال زال قلعة يخطو تكفية، بمعنى إذا مشى عليه الصلاة والسلام ورفع رجليه من الأرض يرفعهما بقوة، واحدة تلو الأخرى ترفع برجولة وقوة وثبات، لا يرفعهما عليه الصلاة والسلام رفع المتماوت المتثاقل، يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد. إذا زال زال قلعة، انظروا كيف تقلع الشيء، إذا زال زال قلعة كيف تقلع الشيء ترفعي، هكذا كان يرفع النبي قدمه بقوة وثبات. يخطو تكفية، يخطو تكفية أي يرفع قدم ثم ينزلها وراء القدم بثبات، خطوة واسعة ثابتة متناسقة، ويمشي هونا، المشي الهون، المشي المعتدل. أليس هذا من أوصاف عباد الرحمن كما في سورة الفرقان؟ هؤلاء الذين يمشون على الأرض هونا، والنبي هكذا كان مشيه هونا غير مختال ولا متفاخر، مثل اليوم منصب مركز غني رئيس، فهناك مشية مثل مشية يعني أنه الشخص المختال المفتخر الذي يتفاخر، لا 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 لا، أبعد ما يكون عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي هونا، اعتدال، تواضع، ذريع المشية. ذريع المشية ما معنى ذريع المشية؟ ذريع المشية خطوة واسعة، ذريع المشية خطوته واسعة لكن بدون تكلف. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل من منحدر، من مجال رفع، يعني من جمال رفع القدم ثم القدم ثم الخطوة الواسعة ثم الثبات ثم القوة باعتدال وهون، كأنما ينحط من صبب، كأنما إذا ينزل ينزل بالمنحدر. إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت التفت جميعا، يعني إذا أراد أن ينظر إلى الخلف لا يدير رأسه فقط بل يستدير ببدنه كاملا. إذا التفت التفت جميعا، يستدير النبي إذا أراد أن ينظر إلى الخلف يستدير ببدنه كاملا، وهذا يناسب وقاره، وقار النبي عليه الصلاة والسلام. خافض الطرف، خافض الطرف غض للبصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغض بصره إلا لما فيه حلال أو تفكر في خلق الله أو ما يحل له. خافض الطرف أي غاض البصر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغض بصره. وقوله جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة، نظر للأشياء، نظر ملاحظة، مش نظر حرص أو أريد الأشياء أو أنا أنظر حتى أحصل، لا لا، كان نظر النبي جل نظره ملاحظة، تفكر، تأمل، تدبر، ما ينظر في شيء إلا يستحضر عظمة الله وقوة الله وجلال الله وخلق الله. فكان جل نظره الملاحظة، التفكر، التأمل، التدبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل حاله، في نظره، في بصره، النبي يتفكر ويتأمل. يسوق أصحابه، ما معنى يسوق أصحابه؟ يمشي في ساقتهم، يقدم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. هل هذا حال الرؤساء والسلاطين؟ لا، السلاطين والرؤساء ماذا يفعلون؟ يمشون في الأمام وكل الناس خلف ظهورهم. حتى بعض الناس لو كان هناك من أهل العلم أو أهل حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الجارية، مع ممن أصيبت في عقلها المجنونة، يمشي ويحلم ويصبر حتى تقضي حاجتها، يمشي مع الصغير، يمشي يتواضع، ما كان عنده حرس يمنع الناس عنه، كان يمشي في الأسواق بين الناس، كان يسوق أصحابه، يقدم أصحابه بين يديه، يمشي خلفهم. هذا من ماذا؟ يدل على ماذا؟ على محبة الصحابة له، ما يخاف من شيء، تواضعه، أنه يمشي على الأرض هونا. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من لقي بالسلام، يبدأ من لقي بالسلام، يبدأ من لقي بالسلام. ما معنى أنه يبادر بالسلام؟ هذا يدل على التواضع، على المحبة، يسارع في إلقاء السلام على من يلقاه، صغيرا، كبيرا، كان سيدا، فقيرا، يبدأ من لقي بالسلام. أرأيتم ما هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمال في خلقه، في خلقه، في مشيته، في هيئته. في الحديث التاسع عن شعبة، عن شعبة في الحديث، الآن إحنا في الحديث الذي رواه الإمام محمد بن عيسى الترمذي، الحديث التاسع عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. كان الرسول ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك ما معنى ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. ما معنى أشكل العين؟ طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ العقب، تعلم ما الفرق بين العقب والكعب؟ العقب ما معناه وما معنى الكعب؟ الكعب هو المكان اللي يجب أنت لما تتوضئي أنه تلبسي الجراب حتى يغطي، هذا هو الكعب، هذا المكان يسمى كعب، اللي هو النتوء الخارج على جانب القدم. لكن لما نتكلم عن العقب، العقب هو مؤخر القدم، فمؤخر القدم هذا معناه العقب. فما معنى منهوس العقب؟ قليل لحم العقب، قليل لحم العقب. ضريع الفم يصف الصحابي الجليل جابر بن سمرة أن النبي كان ضريع الفم، أي عظيم الفم، وهذا سبق أن ذكرنا، ليس صغيرا ضيقا، إنما فمه عليه الصلاة والسلام عظيم، كما فسر سماك لشعبة، وهذا يدل على الجمال. أشكل العين، أشكل العين هو بماذا وصفها؟ هو هنا لما سألوا عن أشكل العين قال بمعنى ماذا؟ قال بمعنى طويل شق العين. لكن هناك مثل القاضي بن عياض، القاضي عياض ماذا قال؟ تفسير سماك الشكل في العين بما ذكر وهم عند جميعهم. ما الصواب عند القاضي؟ يقول أن معنى أشكل العين حمرة تخالط بياض العين، حمرة تخالط بياض العين، هذا معنى أشكل العين. والنبي عليه الصلاة والسلام في كلمة أشكل العين كان عنده الوصفين، كان طويل شق العين جميل، وكان عنده حمرة تخالط بياض العين. إذن هذا معنى الشكلة، أشكل العين أي حمرة في بياض العين، وهذا ممدوح تمدح به العين، في البياض يكون هناك حمرة يسيرة. إذن كان النبي ضريع الفهم، ضريع الفم ضخم الفم، أشكل العين طول شق العين طويل، وأيضا هناك حمرة تخالط هذا البياض، حمرة يسيرة. منهوس العقب، منهوس العقب قليل لحم العقب، العقب قلنا مؤخر القدم. الحديث العاشر عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، جابر بن سمرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. جابر بن سمرة يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. الله أكبر، جمال وضاءة، يعني أي جمال كان يوصف النبي لما نقول أوتي الجمال كله والحسن، لما ينظر إلى القمر فيرى أن النبي أجمل من القمر. ولا تعتقدوا أن هذا فيه مبالغة، كل من رأى هكذا وصفه. فقول جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ما معنى ليلة إضحيان؟ ليلة إضحيان ليلة مضيئة، ليلة اكتمل فيها القمر، كثير ضوء قمرها، فليلة إضحيان اكتمل القمر، كان نوره منتشر، كثير ضوء القمر، وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله، تمام حسنه. أنتوا انظروا للقمر لما يكتمل، كم هذا النور الساطع يضيء الأرض، الحسن والجمال والوضاءة. ثم جابر بن سمرة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، على النبي حلة، الحلة هي عبارة عن ماذا؟ رداء مع إزار، وسميت حلة لأن حل بعضها على بعض، رداء وإزار، حلة حمراء. وقلنا الحمار الخالص نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالحمار يكون مخالط شيء، إما بياض أو سواد أو غير ذلك. فجعل جابر بن سمرة، جعلت يقول أنظر إليه وإلى القمر، إلى جمال وجهه صلى الله عليه وسلم وإلى جمال القمر، ثم يقارن بين الجمالين، القمر مكتمل، بدر ضوء ينير الأرض، وينظر إلى النبي ووجهه ووضاءته، ثم يقول لما قارن بين الجمالين يقول جابر بن سمرة فلهو عندي أحسن من القمر. أي وجد أن جماله صلى الله عليه وسلم فاق جبال القمر. الله أكبر، الله أكبر. رأى أن جمال النبي فاق، لا بل هو أجمل من الشمس، بل هو أجمل من كل مخلوق. يأتي في عدد من الأحاديث تشبيه وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالقمر. يا أخواتي، التشبيه من باب التقريب بالمعنى والتوضيح بس فقط، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد كسى الله تعالى وجهه جمالا عظيما وحسنا بالغا أعظم من جمال القمر والشمس. الله كسى النبي جمالا عظيما حسنا بالغا أعظم من جمال القمر. لما رأوا النبي قالوا كأنما تجري في وجهه الشمس من جماله. الجمال هو أحد النوعين، الجمال هو أحد النوعين، إما جمال رقة ولطف ونعومة مثل مناصف النساء وطولها وشعرها، هذا جمال رقة ونعومة وفيه إثارة للغرائز، صح ولا لا؟ فهذا إحدى أنواع الجمال. أما جمال النبي وهو النوع الثاني، جمال هيبة وجلال. الجمال إما جمال رقة ولطف ونعومة، وإما جمال هيبة وجلال. وجمال نبينا صلى الله عليه وسلم جمال هيبة وجلال مقرون بالتعظيم والتوقير والإجلال، فلا يقدم قول على قوله ولا أمر على أمره، فأحبوه وأطاعوه واتبعوه فبشروا بالجنة ونعيمها. في الحديث الحادي عشر الذي سيرويه لنا البراء بن عازب عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. هنا لما سأل مثل السيف، ماذا أراد الرجل الذي سأل البراء بن عازب؟ يحتمل أنه يريد به لمعان السيف وبريقه ووضاءته، ويحتمل أنه يريد به طول السيف واستقامته. وقول البراء بن عازم لا بل مثل القمر، ذكر أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل القمر لا مثل السيف. في ماذا؟ في ضيائه وتلألؤه ونوره، وكذلك في استدارته، وكذلك في استدارته. والحافظ بن حجر في فتح الباري: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، في الطول، فرد عليه البراء: لا مثل القمر في التدوير. ويحتمل أنه أراد اللمعان والصقال والوضاءة، فقال أن النبي فوق ذلك وعدل إلى القمر ليجمع الصفتين من التدوير واللمعان. وسبق أن ذكرنا أن النبي ليس كان تام التدوير في وجهه، كان النبي فيه استدارة مع إسالة، ليس تام الاستدارة بل كان استدارة مع إسالة. في الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. الآن أبو هريرة يصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. أبو هريرة ماذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبيض، كان أبيض مثل الفضة، كأنما صيغ من فضة. والبياض، قلنا أن البياض ليس خالصا، ليس أبيض أمهق خالص البياض، ليس بياضا خالصا. وصف أبو هريرة أنه أبيض، لكن كما علمنا أنه ليس آدم أسمر ولا أبيض أمهق خالص، إنما بياض مشرب بشيء من الحمرة أزهر اللون، كأنما صيغ من فضة. يلا، السيف، الفضة، القمر، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ نور، تلألؤ، لمعان الفضة، لمعان السيف، لمعان الضوء والوضاءة من القمر، واضح؟ فكأنما صيغ من فضة. الفضة معروفة في ماذا؟ في لمعانها وتلألؤها. فكان لوجهه صلى الله عليه وسلم وضاءة وتلألؤ مثل ما هو الشأن في الفضة، وهذا الذي أراده أبو هريرة. رجل الشعر، كما تقدم ذكر وصف شعر النبي أنه وسط، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، ليس الجعد المتجعد المتداخل ولا السبط المسترسل، كان شعره رجل الشعر أي وسطا، هو فيه تثني قليل. في الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي. قول الآن في هذا الحديث، في هذا الحديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله يقول، يذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه النبي وسمعه منه من؟ جابر بن عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ عرض علي الأنبياء. يحتمل هذا العرض ماذا؟ كان في المنام، رؤيا في المنام، ويحتمل أن يكون هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج فيه في السماوات السبع. عرض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عرض علي الأنبياء. إما العرض يكون في المنام، ويحتمل أن هذا العرض ليلة عرج به إلى السماوات، ليلة أسري به. وقوله أن موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال وسط من الرجال في طوله وقامته وفي جسمه عليه السلام، فإذا موسى عرض على النبي ضرب من الرجال، ضرب من الرجال وسط من الرجال في طوله في قامته في جسمه، كأنه من رجل من رجال شنوءة، كأن موسى من رجال شنوءة قبيلة من اليمن كانت أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال حسن القامة. إذن كأن موسى من رجال شنوءة، كأنه من قبيلة من اليمن أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، عروة بن مسعود رضي الله عنه، فكان أقرب شبه لعيسى بن مريم عليه السلام الصحابي الجليل عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. الخليلين متشابهين، إبراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام بينهما شبه، وهما الخليلان الذي اتخذهم الله للخلة أعلى المنازل. وقوله رأيت جبريل عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي رضي الله عنه، كان دحية الكلبي أجمل الصحابة خلقة، وكان جبريل إذا أتى للنبي على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلبي رضي الله عنها، دحية الكلبي رضي الله عنه. في الحديث الرابع عشر عن سعيد، عن سعيد الجريري، عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول، سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي. سعيد بن سعيد الجريري يقول لأبا الطفيل صفه لي، قال أبيض مليحا مقصدا، أبيض مليحا مقصدا. الآن سعيد الجريري يسأل من؟ أبا الطفيل، يصف، يريد منه أن يصف له النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال أبا الطفيل؟ قول أبا الطفيل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. ماذا يعني ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري؟ أي أن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبقى إلا هو، حيث مات سنة 100 هجريا، وقيل بعدها وكان آخر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام موتا. ووصف النبي بثلاث صفات جامعة، قال أبيض، وعلمنا أن البياض مشرب، مشرب بحمرة أزهر اللون، مليحا، ما معنى مليحا؟ من الملاحة، مليحا من الملاحة، الجمال، الحسن في هيئته، صفته، بشرته، مليحا من الملاحة، مليحا جميلا، جمال، الجمال، الحسن في هيئته وصفته وبشرته، في شعره، في طوله، مقصدا، كان أبيضا مليحا مقصدا. مقصدا، المقصد هو الوصد، المقصد، مقصدا هو الوسط، مقصدا أي وسطا من حيث الطول، وسط من حيث لون البشرة أزهر اللون، وسط من حيث الجسم، وسط من حيث الشعر. وهكذا كان وصف النبي، كان أبيض مشرب بحمرة مليحا من الملاحة والجمال، مقصدا وسطا في طوله ولون بشرته وشعره. في الحديث 15 عن ابن عباس قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. عن ابن عباس في الحديث 15 الذي رواه محمد بن عيسى الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. ختم رحمه الله محمد بن عيسى الترمذي ترجمة هذا أول باب من الأبواب، وهو عن، إحنا قلنا صفات خلقية وخلقية، ولازلنا في الصفات الخلقية، خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فتختم هذا بحديث عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفلج الثنيتين. الثنيتين معروفتان، الأسنان اللي المقدمة هذه الاثنين اللي هما متساويان وعريضان في الأسنان، الثنيتين معروفتان. الأفلج من كان بين أسنانه شيء من التباعد، الأسنان الأمامية، نعم، هذا يعد من الجمال. فكان النبي هناك عنده تباعد بين الثنيتين، بين الثنيتين، الثنيتين المعروفتان، الأسنان الأمامية، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه. يعني الآن النور ماذا نقصد؟ يلا، هل نور حقيقي حسي مثل نور الإنارة اللي من الضوء؟ لا يا أخواتي، لا، لابد أنه الإنسان خلص فهمنا أن هذا نور وضاء، وضاء نورا حقيقي، نور حقيقي، أي يعني حتى لو قلنا حسيا ليس كالضوء، لا، بل وضاء نورا يخرج، نورا معنويا، ليس النور اللي يصفوه هناك كالنور الأنوار ويدخل فيها الصوفية، لا، هذا نور المعنوي اللي يصبح مثل النور، يشبه النور الحسي، نور معنوي، نور الإيمان، نور ما وقع في القلب من القرآن والسنة من شدة الإنارة المعنوية. وضوء الإيمان والوضاءة والنور والحسنة يصبح مثل الوضاءة التي تشبه الحسية في ضوئها. وصف النبي برؤية النور من بين ثناياه، وأنه مثل صلى الله عليه وسلم مثل القمر في اللمعان، قد يخطئ بعض من كتب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام فيجعله ماذا؟ نورا حسيا، نور حسي، بمعنى أنه يضيء ما حوله، وهذا خطأ، خطأ يعني كبير. ربما قال بعضهم في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له ظل، باعتبار أن هذا النور نورا حسيا، هذا فهم خاطئ. في أحاديث كثيرة بدل على خطأ هذا المفهوم. إحنا قلنا أن النور المعنوي يشبه من شدة الوضاءة ونور الإيمان، أن الله يصبغ عليه نورا في وضاءته وجماله، وليدل على فهم الخاطئ لهم أنهم قالوا نور حسي قصة عائشة رضي الله عنها، لما فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة من الفراش، أخذت تبحث عنه فالتمسته، فوقعت يدها على ماذا؟ على بطن قدميه وهو في المسجد، وهو منصبتان، والنبي يدعو: اللهم أني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان نورا حسيا، لو كان نورا حسيا لأضاء المكان، ولا ما احتاجت عائشة إنها تتلمس تبحث حتى وصلت يدها لبطن قدم النبي، ما رأته، حست البطن، القدم هو في المسجد ساجد. فلو كان هناك نور أضاء المكان لرأته عائشة بدون هذا التكلف وإنها تتلمس المكان. فلو كان النور كما فهم هؤلاء أن نور حسي مضيء، لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد أن تبحث عنه صلى الله عليه وسلم، تمشي في الظلمة تتلمس بيدها إلى أن وقعت على بطن قدمه وهو ساجد. فهذا الحديث وأمثاله كثير ببين خطأ من فهم أن نور النبي نور حسي يضيء ما حوله. قلنا نورا معنوي، وضاء، جمال، بهاء، حتى كأنه نورا حسي. وصف الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصفوه؟ وصفوا طوله ووجهه ولونه وشعره وصدره وحواجبه وسائر الوصف الدقيق لتفاصيل خلقته صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كله يرون أنهم مهما وصفوا ومهما تكلموا لن تحيط عباراتهم بجمال الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم يوسف، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي شطر الجمال، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الجمال كله. فلما نصف الآن تجد الصحابة عباراتهم يعني يقولوا كلام يدلك أنه مش مستطيعين يوفوا النبي حقه عليه الصلاة والسلام. فيختصر أحدهم وهو يصف جمال النبي عليه الصلاة والسلام بنهاية كلامه ماذا يقول؟ ما رأيت أحسن منه، ما وقعت عيني على أعظم ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب لم أرى قبله ولا بعده مثله. فرضي الله عنهم وأرضاهم هنيئا هنيئا لهم، اكتحلت عيونهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، امتلأت به قلوبهم من حب وطاعة وإيمان، وجدوا فيه جمال ماذا؟ جمال الظاهر والباطن على حد سواء. وجدوا في النبي عليه الصلاة والسلام جمال الظاهر والباطن على حد سواء، فأسرهم بجمال مشيته ومنظره وشكله وهيبته، كما أسرهم بجمال أخلاقه وباطنه صلى الله عليه وسلم، كما أسرهم جميل معاملته وإحسانه إليه عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل أنا وأنت نجد هذا الأسر بحبه عليه الصلاة والسلام؟ ربما نجد هذا الأسر حبا له مما امتن الله به علينا من هدايته ودعوته ودينه، وما نجد من أسر المحبة بما نقرأ ونستمع ونتعلم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لكن الخلقة، الهيئة، الجمال، الشكل الظاهر سمعنا عنه وأحببناه دون أن نراه، سمعنا من الصحابة ما وصفوه، فيجب ألا نرضى أن يفوتنا رؤية يوم القيامة، يجب ألا نرضى أن يفوتنا رؤية يوم القيامة أو أن نكون في مجلسه. علينا أن نهتدي بهديه، نتمسك بسنته، نتخلق بأخلاقه حتى نظفر بصحبته في جنات النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مظاهر الإيمان، وقد حث الشارع عليه ورغب فيه ترغيبا أكيدا. ويختلف المسلمون في درجة محبتهم لهم باختلاف درجة إيمانهم وطاعتهم، ليس الأناشيد ولا الدفوف، لا، يختلف محبتك بدرجة الإيمان والطاعة. فكلما زاد اتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسنته دل ذلك على زيادة محبته صلى الله عليه وسلم وعلى زيادة إيمانه هذا العبد. في الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشد الناس حبا له ناس يكونون ويوجدون بعد زمن وفاته، يشمل هذا كل من قرب أو بعد من زمانه عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يتمنى أحدهم ويحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وينال شرف رؤيته، ولو كان ذلك في مقابل أن يفقد أهله وماله، فيؤثر رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، لقوة إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقوة الإيمان في قلوبهم، ولشدة محبته له عليه الصلاة والسلام. وذلك أن المؤمنين من أمته حقا إذا ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومقاماته وحروبه وضيق العيش الذي أصابه صلى الله عليه وسلم غير ذلك، ونسمع وصفه وسيرته وصحبته، يودون لو أنهم قد رأوه ففازوا بنصره له في الحروب، مواساتهم له في الشدة، أو نجلس أمامه نود أن نتعلم منه ونسأله، أو التبرك برؤيته، أو غير ذلك مما فاز به الصحابة. ففي هذا الحديث فضل تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا الحديث يا أخواتي انتبهوا له، هذا حديث عظيم. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. هذا يدل على فضل تمني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فضل من يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى تعلق قلوبهم هؤلاء به، دليل على صدق محبتهم وشدتها، بيان فضل رؤية النبي، عظيم منزلتها وأنها أعظم وأجل مما يعطاه الإنسان من الأهل أو المال وغير ذلك من أصناف نعيم الدنيا، لأن هذه الأشياء أولاد مال نعيم ثاني زائل، أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فيها الفوز الدائم، النعيم المقيم، موصلة للجنة، بشر هذا بالجنة وبشر عمر وأبو بكر وعثمان وبلا، كل هؤلاء وعثمان وعلي بشروا بالجنة، كانوا بين يديه سألوه كلموه، فلابد أن نديم الصلاة على النبي، نستحضر هذه المحبة. قال العلامة ابن القيم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب، أنها سبب لدوام محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه، فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. كلما زاد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام زادت صلاتك عليه، وزاد اتباعك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وسنته وسيرته وهديه، تذكر لتزداد القلوب محبة حرصا على اتباعه والسير على منهاجه. أما الغلو والإطراء فهذا منهي عنه، يرد عمل صاحب الإطراء والغلو، يبوء بإثم المخالفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. كان النبي يسد الذرائع، يحمي حمى الدين، كان إذا سمع إطراء وثناء نهى النبي، لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ أجعلتني ندا لله، أجعلت لله ندا، ما شاء الله وحده. وإن مما يؤسف وما يحزننا أن مفهوم محبة النبي عليه الصلاة والسلام قد فسد وانحرف عند كثير من المسلمين، خصوصا في هذه العصور المتأخرة، فبعد أن كانت المحبة تعني إيثار الرسول عليه الصلاة والسلام على كل مخلوق، طاعته، اتباعه، صار مفهومها عند البعض الآن عبادته، تأليهه، دعاؤه، يتوسل به، تأليف صلوات مبتدعة، عمل موالد، إنشاد قصائد، مدائح في الاستغاثة به، صرف وجوه العبادة إليه من دون الله عز وجل، بعد أن كان تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام بتوقيره والأدب معه، صار التعظيم عندهم هو الغلو فيه بإخراجه عن حد البشرية، رفعه إلى مرتبة الألوهية، كل ذلك من الفساد والانحراف الذي طرأ على معنى المحبة ومفهومها. ومن ذلك ما يفعل كثير من المسلمين في 12 من الشهر ربيع الأول من الاحتفال بذكرى المولد النبوي، الاجتماع لإنشاد القصائد والمدائح، ربما اشتملت على الأمور الشركية المحرمة، يصاحب ذلك اختلاط النساء بالرجال، سماع الملاهي، المعازف اللي نهى عنها هو، نحو ذلك مما لم يشرع الله ولا رسوله ولم يكن عليه سلف الأمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إن المحبة ليست ترانيم تغنى ولا قصائد تنشد ولا كلمات تقال، ولكنها طاعة يا حبيباتي، طاعة، محبة النبي طاعة لله ورسوله، عمل بالمنهج الذي حمل ودعا إليه، في سمتك، في معاملاتك، في مع أولادك، في رحمتك للناس، في شفقتك على الناس، في برك لوالدينك، في توقيرك لزوجك واحترامه، في معرفتك واجبات الحقوق الأبناء، في معرفتك أن المال الربا لا تقربيه وكم في عذاب. هذا هو المحبة، الاتباع، في اختلاطك مع النساء، في لباسك أمام النساء، كيف هي عباتك، كيف هي عطورك. نهى النبي أنك تستعطري وتمري بالرجال، نهى النبي عن التبرج، أين هي محبتك تظهر في طاعتك، في سمتك، في لبسك؟ فأي تعظيم أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي طاعة وتعظيم أو هذا الذي يتكلم والله هذا كله ادعاء، هذا الذي استنكف عن طاعته أو تعمد مخالفته كاذب في محبتك، والله من شك في خبره أو كذب الأحاديث أو استنكف عن طاعته أو تعمد مخالفته أو ابتدع في دينه لأنه كاذب في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص على فهم معنى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا في أقوالنا أفعالنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا فظا ولا غليظا، لا لعانا لا طعانا، لم يكن عليه الصلاة والسلام يحب إلا الرفق، ما دخل في شيء إلا زانه، نهى النبي عن كثير من الأمور، فهو قدوتنا في أقوالنا وأفعالنا، هذا هو الخير لنا في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قيل للقعقاع الأوسي، قيل للقعقاع الأوسي قل لنا شيء عن الجنة يشوقنا إليها، قيل للقعقاع الأوسي قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأقواله، من أرادت أن تكون معه في صحبته في زمرته تابعيه في أوامره وأفعاله، في أخلاقك في علاقاتك في كلامك في لبسك، انتبهي هذا له كرامة يوم القيامة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره، فأكثروا من الصلاة لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته وهو المتفضل علينا برحمته. قال ابن الجوزي: واعلموا أن ما من عبد مسلم أكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره، فأكثروا من الصلاة لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته فهو المتفضل علينا برحمته. الرحمة المهداة التي جاءتنا من القرآن والسنة، نسأل الله أن يهدينا وأن يرحمنا، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا ويجعلنا من أكثر الناس المتبعين قولا وعملا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل عمل يا ربي خالصا لوجهك. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، أن يملأ قلوبنا حبا له جل وعلا، حبا صادقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحشرنا في زمرته، أن يريدنا حوضه، أن نتشرف بشفاعته نحن وأولادنا ووالدينا وزوجاتنا وكل الناس أجمعين. نسأل الله أن يجعل لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسأل الله أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم غسلهم بماء الثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدرس. أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اغفر لنا ولهم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.